الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مسألة شراء ما يقصد بالاختبار كالبيض والجوز والبطيخ، وتبين بعد كسرة واختبار فساده مثلا، وأن لا قيمة للمكسور، لا قيمة للمختبر كالبيض الفاسد. فالمصنف قال حينئذ يرجع بالثمن كله، ثم تساءل عن بطلان العقد من أصل أو بطلان العقد حين الاختبار وحين الكسر، وقال أن هناك ثمرة قد تظهر. المصنف ذكر الثمرة لكن الشارح لم يرتضي الثمرة، الشارح طرح تفسيرين معنى للثمرة لكن لم يستقيما، ثم بعد ذلك يقترح الشارح ثمرة بديلة، يقول ربما تظهر الثمرة فيما لو اشترط أو تبرأ البائع من العيب. إذا تبرأ، قال أنت إذا اختبرت مثلا سواء تبينت صالحة أو فاسدة أنا لا علاقة لي بالمبيع، تبرأ عن العيب، يقول هنا تظهر الثمرة، وذلك لأن القول الثاني على القول الثاني. إذا التزمنا بالثاني وأن الفساد يتحقق حال الكسر حال الاختبار، يقع العقد، يقع الشرط صحيحا، يقع الشرط صحيحا ولازما، وحينئذ التلف سيكون على المشتري، يجب على المشتري أن يفي بالشرط. البائع اشترط التبري وتبرأ من العيب وتبين أن المبيع معيبا، فحينئذ العيب يتحمله المشتري، المشتري يتحمل التبع والتلف. أما إذا كان البيع باطلا من أصله، إذا التزمنا بالقول الأول وقلنا بأن البيع أساسا باطل، حينئذ يبطل هذا الشرط. ليش؟ لأن الشرط لكي يكون لازما لابد أن يكون في ضمن عقد لازم، لا دليل على تمامية الشرط الابتدائي. شوفوا هذا مطلب يذكر عادة في المتاجر في كتاب البيع، متى يجب الالتزام بالشرط؟ يقولون إنما يجب الالتزام بالشرط إذا كان الشرط في ضمن عقد لازم. هذا المؤمنون عند شروطهم، يعني أن هناك عقدا لازما تضمن شرطا من الشرائط. أما لو اشترط شخص على شخص ابتداء من دون عقد، من دون ضميمة عقد لازم، لا دليل على اعتباره ولا دليل على لزوم الوفاء بذلك الشرط، لا دليل على أن هذا الشرط شرط ملزم. إنما يكون الشرط شرطا ملزما إذا كان في ضمن عقد لازم. إحنا الآن في محل كلامنا، خلنا نطبق هذا الكلام الكبروي في محل كلامنا، إذا بنينا على الأول وأن البيع باطل من أساسه، لا يجب الوفاء بذلك الشرط. ليش؟ لعدم وجود عقد لازم أصلا، إحنا بانين على البطلان. فإذا بطل البيع من أصله، إذا بطل البيع من رأسه، فحينئذ لا يجب الالتزام بذلك الشرط، لأن الشرط إنما يجب الوفاء به إذا كان في ضمن عقد لازم، ولا عقد لازم في محل الكلام، ما عندنا عقد لازم، وحينئذ تظهر الثمرة. إذن بناء على القول الأول يكون التلف على البائع، وبناء على الثاني يكون التلف على المشتري. هاي الثمرة اللي اقترحها الشارح. يقول وربما قيل بظهور الفائدة أيضا فيما لو تبرأ البائع من عيبه، فيما لو تبرأ البائع من عيب المبيع فيتجه كون تلف المبيع من المشتري على الثاني. إذا التزمنا بالثاني بالفساد من حين الكسر والاختبار يكون التلف على المشتري دون الأول اللي كان الأول يقول البطلان من الرأس، لا يتجه كون التلف على المشتري وإنما يكون التلف على البائع. هاي ثمرة للخلاف بين القولين. ثم الشارع يشكل على هذا الكلام، يقول بناء على الأول، بناء على الأول يقع التلف على البائع، بناء على الأول هذا نسلمه، هذا اللي ذكرته، إذا التزمنا بالأول يكون التلف على البائع، هذا صحيح، لكن بناء على الثاني لا نسلم، بناء على الثاني لا نسلم كون التلف على المشتري، حتى على الثاني يكون التلف على البائع، وبذلك تبطل الثمرة. لا ثمرة بين القولين، سواء التزمنا بالقول الأول أو التزمنا بالقول الثاني، على كل حال التلف يكون على البائع لا يكون على المشتري. لما لا يكون على المشتري؟ يقول لأن الشرط، ذكروا في باب الشروط أن الشرط لكي يكون لازما، هاي فائدتين في باب الشرط، الفائدة الأولى تقدمت، هاي فائدة ثانية في باب الشرط، ذكروا أن الشرط إنما يجب الوفاء به إذا لم يكن مخالفا لمقتضى العقد، إذا لم يكن مخالفا لمقتضى العقد حينئذ يمكن أن يكون الشرط لازما. أما إذا كان الشرط أساسا مخالفا لمقتضى العقد، مثلا مثل إيش؟ كما لو اشترطت الزوجة في ضمن عقد النكاح أن لا تمكن نفسها أو لا تمكن الزوج من نفسها، هذا خلاف مقتضى العقد أساسا، هو الزواج إنما يقصد من الاستمتاع، النكاح إنما يقصد من الاستمتاع، مقتضى العقد هو حلية الاستمتاعات. أما إذا اشترطت الزوجة أن لا يمس الزوج هاي الزوجة، هذا الشرط خلاف لمقتضى العقد أصلا، خلاف مقتضى العقد، فيقع العقد باطلا، عفوا يقع الشرط باطلا وليس بلازم. مثلا إذا اشترط أن يبيع من دون ثمن أو أن يبيع من دون مثمن، من دون مبيع، يقول له أبيعك شنو؟ أنت أعطيني الثمن ومن دون مبيع، من دون مثمن، هذا البيع باطل، لأن البيع أساسا مقتضى العقد هو نقل وانتقال الثمن والمثمن. فإذا كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد لا يقع الشرط لازما. في محل كلامنا نقول هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، ليش؟ بناء على شنو؟ بناء على الثاني، بناء على الثاني نقول هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد، ليش؟ لأن هذا الشرط حقيقة، هذا الشرط حقيقة هو اشتراط لعدم وجود مبيع أساسا، يقول أنت أنطيني الثمن لكن أنا ما أنطيك مبيع في قباله، ما أنطيك مثمن في قباله، ليش؟ لما تقدم من أن إحنا وين قاعد نتكلم؟ قاعد نتكلم فيما إذا كان الاختبار يفسد المبيع وبعد الاختبار تبين أن لا قيمة للمبيع، يعني لا مبيع، وتقدم عبارة من المصنف قال سيكون دفع الثمن من دون قبال، من دون ما يقابله، عبارته قال حيث لا يقابل الثمن مال، بعد ماكو مال يقابل الثمن، ليش؟ لأن تبين أن البيضة فاسدة من أول الأمر، من حين العقد، من حين البيع، فتبين أن دفع الثمن في قبال تلك البيضة دفع للثمن من دون مقابل. هذا حقيقة عقدنا، هذا حقيقة العقد في محل الكلام، دفع للثمن من دون ما يقابل، هو يشترط عليه، يقول أنا أبيع هذا المبيع وأتبرأ من العيب، يعني يشترط أن يكون الشرط خلافا لمقتضى العقد، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، فيقع الشرط باطلا ولا يجب الالتزام بذلك الشرط. إذا كان كذلك نقول حتى على القول الثاني، حتى على القول الثاني الذي يتحمل التلف هو البائع للمشتري، وبذلك لا ثمرته. الثمرة شلون تظهر؟ تظهر فيما إذا كان على قولين يتحمل التلف البائع، على القول الثاني يتحمل التلف المشتري. احنا في محل كلامنا تبين على القولين، سواء كان على القول الاول او على القول الثاني، الذي يتحمل التلف هو البائع دون المشتري. على القول الاول واضح لعدم وجود عقد اساسا، وعلى الثاني لبطلان الشرط وعدم تمامية الشرط، فالذي يتحمل التلف هو البائع. فعلى القولين يتحمل التلف هو البائع، إذن هاي ثمرة باطلة. قال ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع. يعني شنو؟ يعني على تقدير الأول، على القول الأول، على القول الأول يقع الشرط فاسدا. ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع. فساد الجميع يعني شنو؟ فساد الجميع يعني لا، ماكو مبيع، ماكو مبيع، لأن هو بالحقيقة هذا يعني إنما عاد للتذكرة، وإلا هو أصلا هذا موضوع بحثنا. إحنا موضوع بحثنا مبيع يتلف باختباره ويتبين بعد الفسخ، يتبين عفوا بعد الاختبار الفساد من أول، ولا قيمة للمبيع. لا ننسى، شوفوا عبارة المصنف السابقة، قال وأبلغ في الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض، فإن ظهر فاسدا رجع بأرشه ولو لم يكن لمكسور هي قيمة. هذا محل كلامنا، لو لم يكن لمكسور المبيع قيمة، كما قلنا بيضة فاسدة ما لها قيمة، ولو لم يكن لمكسور هي قيمة كالبيض الفاسد رجع بالثمن أجمع. هاي العبارة اللي ذكرناها سابقا لبطلان البيع، حيث لا يقابل الثمن، حيث لا يقابل الثمن مال، وهل يكون العقد مفسوخا من أصله؟ دخل في هذا البحث، هل يكون مفسوخا من أصله لو لا يطرأ الفسخ بعد الكسر؟ قلنا قولين وتظهر الفائدة، بين الفائدة. إذن احنا محل كلامنا فيما إذا تبين فساد الجميع، يعني البيضة فاسدة ولا قيمة للبيضة. قال ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع، يعني فساد جميع المبيع. ليش يشكل صحة الشرط؟ يقول لمنافات الشرط لمقتضى العقد. شرط ينافي مقتضى العقد هذا شرط باطل، إذ لا شيء. ليش ينافي هذا الشرط، ينافي مقتضى العقد؟ يقول إذ لا شيء في مقابلة الثمن، هذا دفع الثمن 1000 دينار مثلا، لكن في قبالة شنو؟ 4 بيضات أو 5 بيضات فاسدات، يعني ماكو مثمن، لا مثمن. هو اشترط عليه، يقول أنت تشتري مني هذا الشيء، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، شرط مخالف لمقتضى العقد فيقع باطلا. إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون، يعني البيع العقد، أكل مال بالباطل. أنت على أساس تأكل مال المشتري من دون أن تعطي المشتري مثمن مبيع؟ فيكون أكل مال بالباطل وفيما لو رضي. هاي ثمرة أخرى أيضا مقترحة. واضح أخواني ثمرة وردها سيدنا؟ واضح. وفيما لو رضي به المشتري بعد الكسر، ثمرة مقترحة ثانية غير الثمرة اللي ذكرها المصنف وأبطلناها. هاي الثمرة الثانية، يقول تظهر الثمرة فيما إذا رضي المشتري بعد الكسر وبعد تبين الفساد. قال أنا لا بأس، هاي البيضة الفاسدة أنتفع منها في مجال آخر. يقول إذا رضي المشتري حينئذ يختلف القول بالبطلان رأسا، القول الأول، مع القول بالانفساخ. ليش؟ لأن رضا المشتري إنما يكون على الثاني ولا يكون على الأول. هاي ثمرة، ثمرة في أن رضا المشتري يترتب الأثر عليه بناء على القول الثاني. إذا قلنا بالقول الثاني وأن البيع من أول يقع صحيحا، هو بالكسر يرضى بالمبيع المكسور، يرضى بالمبيع المكسور، وحينئذ يترتب الأثر على رضاه، فيكون مالكا ويتصرف تصرف الملاك، بخلاف ما لو قلنا بالأول. إذا قلنا بالأول بالبطلان من رأس يرضى بأي شيء، هو لا بيع أساسا، هاي البيضات الفاسدات باقي على ملكية البائع لم تنتقل إلى المشتري، فلا موضوع أساسا لرضا المشتري، الثمن باقي على ملكيته والمبيع باقي على ملكية البائع، وبذلك تظهر الثمرة. الشارح أيضا يقول هاي الثمرة مشكلة وليست بتامة، في تلك الثمرة نظر. ليش؟ يقول لأن بناء على الأول نقول لا موضوع للرضا للبطلان، بناء على الثاني أيضا كذلك، لأن إحنا لا ننسى قلنا بناء على الثاني، قلنا أن القول الثاني يعني الانفساخ حال الكسر، هو ما أن يكسر البيضة ويتبين فساد البيضة خلص انفسخ العقد، بعد إذا رضي يكون رضا شنو؟ بعد الفسخ وبعد البطلان، فلا قيمة لمثل هكذا رضا، هو إذا وقع البيع باطلا بعد بأي شيء يرضى، فرضاه على القول الثاني هو عين نتيجة الرضا على القول الأول، لا فرق بين الأول والثاني في أن ذلك الرضا، هذا الرضا متعقب للبطلان. ثمرة يختلف، إذا قلنا على الأول نقول الرضا تأخر عن البطلان مثلا بخمس ساعات، وعلى الثاني نقول الرضا تأخر عن البطلان بخمس دقائق مثلا، لا فرق، على أي حال الرضا وقع بعد البطلان فلا قيمة لذلك الرضا. قال وفيما، هي ثمرة ثانية، وربما قيل بظهور الفائدة أيضا، فيما لو تبرأ أولا وفيما لو رضي ثانيا، هي ثمرة ثانية. يقول وفيما لو رضي به، لو رضي بالمبيع المشتري، إذا رضي المشتري بالمبيع تظهر الثمرة بعد الكسر، فبناء على الأول ما إلى قيمة هذا الرضا، بناء على الثاني إلى قيمة هاي الثمرة. يقول وفيه أيضا نظر، لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له، هذا رضا بعد البطلان حتى على القول الثاني، حتى على القول الثاني بعد أن كسر البيضة وتبين فسادها يرضى بالبيع، هذا رضا بعد البطلان فلا ثمرة. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. المسألة العاشرة، قال يجوز بيع المسك في فأره. المسك هذا المادة التي تستعمل كعطر من العطور، تخرج من بعض الحيوانات محاطة بجلدة، هاي الجلدة تسمى الفأرة. السؤال، هل يجوز بيع المسك في الفأرة؟ هاي الفأرة هاي الجلدة تغطي المسك، أنا المشتري لا أرى المسك، لا أشم رائحة المسك، ولا أرى نوعية المسك، هذا قد يقال بأن هذا يوجب الجهالة ويوجب الوقوع في الغرر، باعتبار أن المبيع ليس بمعلوم، المبيع محاط بما يمنع من اختباره، وبالتالي يقع البيع باطلا. الجماعة قالوا لا، هذا البيع صحيح، بيع تام وصحيح ولا غبار عليه، اعتمادا على أصالة السلامة كما تقدم، كما نشتري الجوز، كما نشتري البيض، كما نشتري البطيخ، هاي المسألة من حقات المسألة المتقدمة، لا مانع من أن نشتري المسك محاطا بالفأرة اعتمادا على أصالة السلامة. نعم، إذا تبين بعد الاختبار وبعد فتح الفأرة وتبين فساد المسك وعدم كون المسك على مثلا على حسب المواصفات المطلوبة، حينئذ يتخير كما في كل بيع يتبين العيب فيه، يتخير بين الخيار بين الفسخ وبين أخذ الأرش، لكن مع ذلك يقول الأحوط والأفضل اعتباره واختباره، الأفضل اختبار هذا المسك. شلون اختباره؟ طريقة لطيفة، يقول تدخل الأبرة في الفأرة مع خيط وتخرج من الجانب الآخر الأبرة، فيصير المسك على الخيط وتشتم رائحة هذا الخيط الذي حمل جزءا من المسك، هاي طريقة اختبار الفأرة، اختبار المسك. لا يجب الاختبار، لكن لو أريد الاختبار هاي بمنزلة السكين في الرقية، هذا هاي الأبرة، كيف أن ذاك اختبار؟ هذا أيضا اختبار، لا يجب الاختبار لكن هذا الاختبار أحوط. قال: العاشرة يجوز بيع المسك في فأره، الفأر بالهمز جمع فأرة به يعني بالهمز أيضا، كالفأرة في غيره، الفأرة في محل كلامنا كالفأرة في موارد أخرى. يعني شنو؟ يعني أن هذا لفظ واحد بالهمز إفرادا وجمعا، ويراد منه أكثر من معنى بنفس اللفظ، يعني عبارة مختصرة، يعني لفظ مشترك، مشترك لفظي، نفس اللفظ نقرأ سواء أردنا هذا المعنى أو نريد معنى ذاك الحيوان الصغير المعروف بالهمز جمع فأرة به أيضا كالفأرة في غيره، يعني في غير هذا المعنى المقصود الآن. وهي الفأرة الجلدة المشتملة على المسك، وإن لم تفتق، حتى إذا لم تفتق يجوز شراءها بناء على أصل السلامة، فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير، يقول: وفتقه بأن يدخل فيه خيط بأبرة ثم يخرج ويشم، يشم هذا الخيط أحوط، وفتقه أحوط، الفتق أحوط. وإن لم يجب، يعني احتياط كأنما استحباب، إذا مو واجب الاختبار، يجوز شراء تلك الأمور من دون اختبار اعتمادا على أصالة السلامة، وإن كان الاختبار أفضل وأحوط لترتفع الجهالة رأسا. المسألة الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة في مسألة شراء السمك في الآجام، شراء السمك في الآجام وشراء اللبن في الضرع، اللبن في الضرع هل يجوز شراءه أو لا؟ أيضا هذا من تتمة مسألة الجهالة والغرر، هل يجوز شراء اللبن في الضرع في ثدي الحيوان أو لا يجوز؟ قد يقال مثلا بعدم الجواز باعتبار هذا مجهول وغير معلوم مقداره، والجهالة توجب الغرر، وقد نهينا عن بيع الغرر فيقع البيع باطلا. الجماعة اتفقوا، الأصحاب اتفقوا على أن بيع اللبن في الضرع وبيع السمك في الآجام، آجام يعني الحظيرة، كأنما حظيرة السمك أجمة واحدة، الآجام الجمع حظائر السمك المحاطة بالقصب اللي لم يشاهد السمك فيها ولم يعلم مقداره، مرة يشاهد ويحصر لا مانع من ذلك، ومرة لا يعلم مقداره أصلا، ما يدرس قد بالأجمة الواحدة، ومن باب أولى لا يعلم بالآجام المتعددة، فإذا باع واشترى هكذا هذا لا شك ولا ريب في بطلانه، اتفقوا على البطلان، اتفقوا على البطلان فيما إذا لم يعلم ما في الآجام من سمك لا مقدارا ولا نوعية فيقع البيع باطلا. الكلام فيما إذا ضم لذلك السمك ضميمة، هاي الضميمة معلومة مشخصة مشاهدة معلومة المقدار، هاي الضميمة تصحح أو لا تصحح، هاي المسألة معقودة، لذلك معقودة لبيان بيع السمك في الآجام مع ضميمة وبيع اللبن في الضرع مع ضميمة، هل يجوز أو لا يجوز؟ المشهور قال بعدم الجواز، المشهور قال بعدم جواز بيع السمك في الآجام مع ضميمة القصب مثلا، القصب هذا الذي يحيط بالأجمة يشترى مع السمك، هذا القصب مشاهد ومعلوم، هذا معلومية الضميمة، هل يصحح بيع السمك غير المعلوم؟ المشهور قالوا بعدم الجواز، المشهور التزموا بعدم الجواز، صحيح الضميمة معلومة لكن الضميمة المعلومة لا تنفع في تصحيح بيع السمك المجهول الذي يوجب الغرر، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك أساسا مجهولية السمك تطغى على القصب المعلوم ويصير المبيع كله مجهولا لما ذكروه من أن المقدمة تتبع خس النتيجة تتبع خس المقدمتين. احنا عندنا سمك مجهول مع قصب معلوم، النتيجة شنو؟ المجموع شنو؟ المجموع مجهول. فيقول اشترى مجهول، اشترى امرا مجهولا وغير معلوم. مو ان القصب المعلوم ينفع في رفع الجهالة في السمك، بل بالعكس، مجهولية السمك توجب الغاء معلومية القصب، وبالتالي المجموع يكون مجهولا فيقع البيع باطلا. هكذا ذكر المشهور. لكن في قبال ذلك قول ثاني قال بالجواز، قال بجواز بيع السمك المجهول مع ضميمة القصب المعلوم أو أي ضميمة أخرى معلومة، مو بالخصوص إلا القصب، اعتمادا على رواية ضعيفة، رواية مرسلة، مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، إذا كانت أجمة، هاي كانت تام، يعني إذا وجدت أجمة ليس فيها قصب. ليش يقول ليس فيها قصب؟ حتى يقول شنو؟ يقول لا تصلح أن تكون هناك ضميمة القصب، القصب ما موجود حتى يكون ضميمة. يقول أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة. هاي خوش طريقة، يقول إذا ماكو قصب حتى تجعل القصب ضميمة، أنت أخرج بعض السمك وهذا السمك المخرج يكون معلوما مشاهدا ومعلوما، أنت اجعل هذا السمك المعلوم المستخرج ضميمة معلومة بالإضافة إلى السمك الموجود في الأجمة. الرواية شو تريد تقول؟ تريد تقول إذا كان القصب موجود لا بأس، القصب هو الذي يكون ضميمة، أما إذا كان القصب ما موجود أنت أخرج مقدارا معلوما واجعل هذا المقدار المجعول هو المعلوم هو الضميمة. يقول إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج، أو أخرج بل أخرج، أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة، يباع هذا المستخرج مع ما في الأجمة ويكون البيع صحيحا. لكن قلنا الرواية ضعيفة لا تصلح أن تكون مستندا، فالصحيح هو قول المشهور. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بالغ في الجواز، التزم بالثاني بل بالغ في الجواز، والتزم مو فقط في الصحة في أمثال المقام، شوفوا، مو فقط التزم بالصحة بصحة بيع المجهول مع الضميمة، أساسا قال حتى إذا لم تكن الضميمة معلومة، حتى إذا كانت الضميمة مجهولة أيضا يجوز البيع. هذا ترقي، مرة نقول ضميمة معلومة تضم إلى المقدار المعلوم، ضميمة معلومة تضم إلى اللبن في الضرع غير المعلوم، صحيح؟ احنا قلنا المشهور قال لا يصح. الشيخ الطوسي التزم بالتصحيح وترقى، قال مو فقط إذا كانت الضميمة معلومة، حتى إذا كانت الضميمة مجهولة، كما لو اشترى الموجود في الضرع فعلا مع ما سيتجدد في ضمن فترة معلومة. قال الآن أنا أشتري اللبن الموجود الآن في الضرع مع اللبن الذي سيوجد من الآن إلى مثلا 24 ساعة، يوم كامل، هذا المقدار المتجدد أيضا مجهول، ما ندري أن هاي مثلا هذا الدابة الحيوان أجلكم الله شقد راح ينتج خلال هاي الفترة، أيضا الضميمة مجهولة، فالضميمة مجهولة والمقدار الموجود فعلا مجهول، قال يصح هذا البيع. بالغ الشيخ الطوسي وترقى في تصحيح البيع. ثم الشارح يفصل يقول الصحيح لا القول الأول المشهور ولا القول الثاني القول بالجواز اعتمادا على الرواية الضعيفة، الصحيح هو التفصيل بلحاظ القصد. شوفوا يقول إذا كان المقصود للمشتري أولا وبالذات الضميمة المعلومة، إذا كان مقصود الضميمة المعلومة فيقع البيع صحيحا، وأما المجهول هذا المبيع المجهول هذا مقصود ثانيا وبالعرض، المقصود أولا وبالذات القصب مثلا. وهذا الضميمة السمك الموجود في الأجمة هذا مقصود ثانيا وبالعرض، إذا كان مقصود المعلوم إذا كان هذا مقصود الأولي يقع البيع صحيحا، ليش يقع البيع باطلا؟ مقصود هذا الشيء وهذا الشيء معلوم ومحدد فلا غرر. نعم هو يقصد شيء آخر بالتبع هذا لا يضر، في هاي الصورة يصح. أما إذا كان قاصدا للأمرين أولا وبالذات هذا يبطل، وهكذا إذا كان قاصدا للسمك أولا وبالذات وإنما يقصد القصب مثلا ثانيا وبالعرض هذا أيضا يقع باطلا. فعندنا ثلاث صور، في صورة واحدة يقع البيع صحيحا وفي صورة يقع البيع باطلا. الشارح يقول هذا التفصيل هو التفصيل الصحيح، لا القول الأول المشهور صحيح ولا القول الثاني الضعيف اعتمادا على مرسلة البزنطي أيضا صحيح. ويقول هاي قاعدة، قاعدة في كل معلوم ومجهول، قاعدة راح ننتفع منها بعد قليل، في كل بيع مبيع معلوم ومجهول إذا كان قاصد المعلوم أولا وبالذات يقع البيع صحيحا طالما لم يقصد الثاني أولا وبالذات، أما يقصد ثانيا وبالتبع وإما ما يقصد مثلا أساسا يقع البيع حينئذ صحيحا. قال لا يجوز هذا القول المشهور كما راح يقول نفس الشارح، شارح راح يقول لا تكتبون، لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب، لا يجوز أو غيره أو غير القصب، ماكو خصوصية للقصب، ضميمة القصب أو ضميمة شيء آخر، القصب أو الشباك أو نحو ذلك أي شيء معلوم، كما في الرواية، الرواية علمتنا طريقة قالت أخرج مقدارا من السمك، أخرج شيء من السمك وضم إلى الموجود في الأجمة. قال لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره أو غير القصب للجهالة، هذا تعليل لعدم جواز البيع، ليش؟ للجهالة الموجبة للغرر، ولو في بعض المبيع، ليش؟ لأن القصب معلوم لكن بعض المبيع هذا مجهول والنتيجة تتبع أخس المقدمتين. ولا اللبن في الضرع، هذا مثال ثاني لنفس القاعدة، اللبن في الضرع أيضا مجهول وغير معلوم المقدار، ولا اللبن في الضرع وهو الثدي، الضرع يعني الثدي لكل ذات خف، يعني لكل حيوان الخوف بمنزلة القدم، للإبل الخوف للإبل بمنزلة القدم للإنسان، الخوف يعني قدم الإبل، الإبل هذا اللبن في ضرع الإبل هذا لا يجوز بيعه. ثانيا أو ضلف لكل ذات خف أو ضلف، الضلف هو قدم الدواب الأليفة المتعارفة مثل البقر والشاة ونحو ذلك. كذلك يعني الشارع يبين أي وإن ضم إليه أو وإن ضم إليه شيئا، لا يجوز بيع السمك في الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، ولا يجوز بيع اللبن في الضرع كذلك، كذلك يعني وإن كانت مع الضميمة طبعا من دون ضميمة بالاتفاق كما راح يقول الشارح، وأما مع الضميمة فالمشهور التزم بذلك، ولو لبنا محلوبا بنفس طريقة الرواية، أنت احلب شيء من اللبن المعلوم وضم هذا اللبن المعلوم المحلوب إلى الموجود في الضرع هذا أيضا لا يجوز. يقول ولو لبنا محلوبا، يعني ولو كانت الضميمة لبنا محلوبا، زين، ولو لبنا محلوبا لأن ضميمة المعلوم ليش يقول لا يصح وإن مع الضميمة، الضميمة ليش ما صحح البيع؟ يقول لأن ضميمة المعلوم، هاي ضميمة المعلومة، إلى المجهول تصير المعلومة مجهولا، يعني مو تنفع في رفع جهالة المجهول، بل بالعكس أصلا تصير المعلوم مجهولا. يقول لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلومة مجهولا، أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق، اتفقوا على عدم صحة البيع من دون ضميمة، وأما مع الضميمة فالمشهور أنه كذلك، المشهور قالوا بعدم الجواز. هذا القول الأول. القول الثاني، وقيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة، هاي اللي قرأناها مرسلة البزنطي، وبالغ الشيخ فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد مدة معلومة، مو فقط يجوز البيع مع ضميمة معلومة، حتى إذا كانت الضميمة مجهولة طالما كانت المدة معلومة هذا أيضا يصح. قال وبالغ الشيخ فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد مدة معلومة والوجه المنع. الشارح يقول المنع متجه، المنع هو الصحيح. نعم، منع منه؟ منع هذا اللي ذكر الشيخ، وإلا منع أصل المسألة هو راح يذكر التفصيل اللي راح يذكره. قال والوجه المنع، نعم لو وقع ذلك بلفظ الصلح اتجه الجواز، إذا تصالحا على ذلك ماكو مانع منه، كما سيأتي في كتاب الصلح. احنا قاعد نتحدث بالبيع، هذا لا يصح بيعا إنما يصح صلحا. وفصل آخرون، هذا القول الثالث والأخير اللي راح يلتزم الشارح، يقول وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلومة. إذا كان المقصود بالذات المعلوم، إذا كان القصب هو المقصود بالذات فنلتزم بالصحة، إذا كان المقدار المحلوب فعلا هو المقصود بالذات، إذا كان السمك المستخرج فعلا هو المقصود بالذات، هاي الصورة الأولى نلتزم بالصحة. يقول فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم وكون المجهول تابعا، هاي من تتمة الصورة الأولى، نقصد المعلوم أولا وبالذات ونقصد المجهول بالتبع ثانيا وبالتبع، هاي الصورة الأولى نحكم بالصحة. هاي وكوني المجهول تابعا، هاي تتمة للصورة الأولى مو صورة ثانية، كون المجهول تابعا معطوف على كون المقصود بالذات المعلوم، هاي كل الصورة الأولى. الصورة الثانية شنو؟ والبطلان مع العكس. وفصل آخرون فحكموا بالصحة في الصورة الأولى وبالبطلان مع العكس. العكس يعني شنو؟ يعني كون المجهول مقصود، يقول أنا ما أريد أشتري قصب، أنا أريد أشتري هذا السمك الموجود بالأجمة، وإنما أقصد القصب ثانيا وبالتبع حتى أصحح البيع، نقول لا هذا لا ينفع في تصحيح البيع. يقول والبطلان مع العكس، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة وتساويهما في القصد الذاتي، هاي الصورة الثالثة أيضا يحكم بالبطلان فيها، صورة ما إذا قصد بالذات أولا وبالذات هم السمك في الأجمة هم القصب، قصد كل منهما أولا وبالذات، ماكو تبعية في قصده، اثنيناتهم مقصودة مقصودات إلى أولا وبالذات، هاي الصورة الثالثة أيضا نحكم بالبطلان. الشارح يقول وهو حسن، يعني هذا التفصيل هو الحسن. شنو الدليل على ذلك؟ خلينا نلتمس دليل للشارح، شنو الدليل على تصحيح هذا التفصيل؟ يقول الدليل هو أساسا احنا ليش نشترط المعلومية؟ لدفع الغرر، لدفع الغرر، لأن البيع الغرري بيع باطل. في محل كلامنا إذا كان مقصود الأولي القصب المعلوم يقع البيع صحيحا، هو مقصوده بالذات أولا وبالذات المعلوم فلا غرر. نعم هو يقصد الثاني ثانيا وبالتبع، يقول إذا حصلت عليه حصلت عليه، إذا ما حصلت عليه كان مقدار قليل ماكو مانع. أساسا ماكو مخاطرة بالأموال، هو إنسان مثلا هو ينتفع من القصب، يريد يسوي مضيف مثلا، هو قاصد للقصب أولا وبالذات. يقول السمك خلي تطلع سمكتين ثلاثة أسوي مثلا بالمضيف عزيمة مثلا، ماكو مانع. فهو مقصود الأول هذا، فماكو غرر ماكو مخاطرة. أما إذا كان يقصد الأمرين معا أو يقصد المجهول وتبين أن الأجمة طويلة عريضة لم تشتمل إلا على سمكة أو سمكتين مشتريه بأثمان باهظة، هاي مخاطرة بالأموال فيقع البيع باطلا. فإذا يعني لا نقول بعدم جواز البيع بضرس قاطع كما التزم المشهور، ولا نقول بالصحة كما قال القول الثاني، نفصل في مقصوده في مقصود المشتري. إذا كان مقصوده أولا وبالذات المعلوم يعني الضميمة المعلومة، حينئذ يقع البيع صحيحا وإلا وقع باطلا. فتفصيل الشارح هو التفصيل الصحيح، لذلك قال وهو حسن، هذا التفصيل حسن، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم. كذا القول يعني شنو؟ يعني أيضا انفصل في ماكو خصوصية للبن في الضرع وللسمك في الأجمة، كل معلوم إذا ضم إلى مجهول يجي هذا التفصيل، نقول شنو مقصودك أولا وبالذات، انفصل بالإحاضة الصور الثلاث. ثم قال ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.